بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين عشان الصيام وتعيشوا وتصلوا. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 11. احنا أظن وصلنا خلصنا إصحاح 10 الأسبوع اللي فات، وكان إصحاح 10 تركيزه على موضوع قبول الأمم أو دخول كرنيليوس وعيلته الإيمان، ودي كانت أول خطوة في قبول غير اليهود للمسيحية، واللي فتحت باب بعد كده ضخم أن المسيحية خرجت تماما عن كونها امتداد لليهودية وأصبحت لكل العالم زي ما قصد ربنا يسوع. سمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. لما بتحصل نقلة كبيرة في يعني ناس بعيدة تدخل الإيمان، أو حاجة كبيرة في الكنيسة تحصل ويكون ربنا قصدها، للأسف مش كل الناس بتقدر تستوعب النقلة دي بسرعة. فعلى عكس المفروض، بعض الناس بدل ما تفرح وتسبح ربنا ان الامم عرفوا المسيح وان الخلاص للكل، في ناس اتشدوا واتخضوا ويعني عملوا زعلة، ازاي يحصل كده وكده غلط وهكذا. وده نلاحظه انه مع كل توجه للكنيسة كبير احيانا يكون في نوع من الرجعية، أو يكون في نوع من الاعتراض من بعض الناس. ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان. الذين من أهل الختان يقصد بيهم اللي كانوا يهود وتعمدوا دخلوا الإيمان، دول بالذات أكتر ناس ما عجبهمش اللي حصل لما سمعوا أن بطرس عمد كرنيليوس وأهله. ما قبلوش الفكر ليه؟ لأن هم عاشوا سنين طويلة كيهود يحتقروا الأمم، فحتى بعد ما بقوا مسيحيين لسه حتة الطبقية والنفسية مش قابلة أن الوثني ده هيبقى زيه زي وهيصلي معايا ويتناول معايا ويبقى كده مفيش فرق خالص. هو الحقيقة مفيش فرق، لأن القديس بولس قال ليس يهودي ولا سكيسي ولا بربري ولا يعني ما تفرقش خالص، في الآخر الكل للمسيح وربنا يسوع فدا الكل. لكن دول طبعا من أصلهم اليهودي المتعصب، موضوع ما كانش ماشي معاه، فخاصمه الذين من أهل الختان قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة. الغير مختتن يسموه أغلف أو ذوي غلفة، وده اللقب اللي لقبوه بيه عشان يعني ايه يميزوه كده، اوعى تدخل له بيت، يعني ممنوع حسب الشريعة ان اليهود يدخل بيت الاممي. وده اللي قاله بطرس اول ما دخل بيت كرنيليوس، قال لهم انا ما كانش مفروض ادخل، بس اعمل ايه؟ طب ربنا بيقول لي روح. فزي ما ابونا حكى لكم انه ربنا ساعات يزق الواحد على حاجة هو مش عاوزها، بس لو الواحد بينساق لروح الله وبيسمع صوت ربنا مش هيعمل اللي في دماغه، هيعمل اللي ربنا عاوزه. إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائل. وهنا معلمنا بطرس بيعلمنا حاجة مهمة في حل الأزمات. لما بيحصل سوء تفاهم، هنا ده سوء تفاهم كبير في جوه الكنيسة، لازم الناس تقعد وتراجع التفاصيل كلها بشكل مظبوط. ليه؟ لأن عدو الخير يلعب لعبة مشهورة في المشاكل، يبالغ في التفاصيل وتطلع روايات وقصص غير الحقيقة، ويبقى كل واحد بيقولها بطريقة، وتبقى ما انتش عارف أول القصة من آخرها، والناس زعلت من بعض، ويطلع الموضوع لما يتسمع مظبوط بسيط وما يستاهلش الزعل. فهنا كون القديس بطرس هيحكي لهم بالتفصيل اللي حصل، دي حكمة منه، لأن كان ممكن طبعا يقول إيه هو أنتوا فاكريني ماشي بدماغي أنا الروح القدس هو اللي سيئني وتطلعوا أنتوا مين عشان تحكموا علي؟ ده يعتبر رسول يعني، ما هو مش صغير. لا طبعا، هو القديس بطرس متواضع وعارف أن الأزمة دي هتحصل، متوقعها، لأن عارف أن دي نقلة تاريخية في تاريخ كنيسة العهد الجديد. فخدهم بالراحة خالص، فقال لهم طب بس اسمعوا الحكاية كويس واحكموا، لو أنا غلطان قولوا لي غلطان، لو أنا مش غلطان خلاص. فهيبتدي يحكي لهم كل اللي حصل في إصحاح 10 بس بطريقته هو، مش بطريقته يعني بيغير، هو اللي بيحكي المرة دي. لكن إصحاح 10 كان بيحكي لنا ما يحدث. أنا كنت في مدينة ياف أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلى بأربعة أطراف من السماء فأتى إليه. ملاية طبعا كلكم سمعتوا الحكاية قبل كده، الملاية نازلة من السماء وكأنها إيه ممسوكة من السماء، فواضح إنها فكرة داخلة من السماء، ما هيش يعني اختراع أرضي. فتفرست فيه متأملا فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، كل دي محرمات حسب الشريعة اليهودية، الحاجات دي ممنوعة من الأكل. وسمعت صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل. هو في بعض التعليم اللي قالها السيد المسيح، كونهم من أصل يهودي هم ما استوعبوهاش كفاية. ربنا يسوع سبق وقال لتلاميذه، قال لهم ليس ما يدخل الفم إيه ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم، لأن من الداخل تخرج الأفكار ولخبطهم. إذن ربنا يسوع حط بذرة الفكرة دي، إن الموضوع مش واقف على أكل. عشان كده تلاحظوا إحنا في المسيحية ما عندناش حاجة اسمها أكل حرام وأكل حلال، ما فيش حاجة اسمها كده، في نظرنا كل الأكل كويس، لكن النهم والشراهة بمناسبة الصوم خطية، حتى لو هتاكل فول كتير برضو خطية. إذن الموضوع مش مرتبط بنوع الأكل، الموضوع مرتبط بالشهوات اللي بتحركك. لو هتاكل والآخر يعصر يبقى الأكل غلط. طب ما الأكل ده مش في نوعه مش غلط، أيوة، بس لأنه تسبب في عصر الإنسان بأي درجة يبقى غلط. إذن القواعد المسيحية خرجتنا برا الحرفية خالص، ربنا مش بيقال علمنا ان مش مهم نوع الاكل. وسمعت صوتا قائلا لي قوم يا بطرس اذبح وكل. فقلت كلا يا رب، لانه لم يدخل فمي قد دنس او نجس. بطرس للوهلة الاولى بيتكلم مع المسيح زي ما كان بيتكلم معاه قبل كده، واخد عليه طبعا 3 سنين عشرة. فقال له قوم يا بطرس اذبح، قال له لا لا لا، حد يقول لربنا لا كده؟ بس هو بطرس واخد على ربنا، وهو متوقع ربنا مش هيزعل، لانه يعني بيتكلم بوازع ديني، بيتكلم حسب الشريعة، متربي 40 سنة كيهودي، فيعني مش في يوم وليلة كده بالسهل هيحصل كده. هو بيحكي لهم لسه الحكاية. فقلت كلا يا رب، لم يدخل فمي قد دنس او نجس. طبعا هو برضو استعجل في الرد شوية، لأنه يعني هو ربنا هيقول لك كل حاجة دنسة، يعني الرد نفسه يعني ممكن يجرح ربنا لو فكرت فيها. ما هو ما يصحش بطرس تقول كده، يا هو ربنا يعني مش عارف بيقول ايه، ربنا هيقول لك اعمل حاجة غلط يعني. فأجابني صوت ثانية من السماء، ما طهره الله لا تنجسه أنت. هنا يجي سؤال، هل حكاية الشريعة العهد القديم طيب كان كلام ربنا برضو ولا لا؟ برضو كان كلام ربنا. طب هل ربنا غير كلامه؟ لا، ربنا مش بيغير كلامه، ربنا بيكمل كلامه. في فرق بين يغير أو ينقض وبين يكمل، وده اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل، ما جئت لأنقض بل لأكمل. بتوع العهد القديم كان لازم يتحط لهم قواعد شديدة شوية، لأن دول سنة أولى، سنة أولى دول لازم يتعلموا لسه النظافة والنظام وحاجات كتيرة كده، وهم بطبعهم همج ووحشيين كيهود في الأول خالص، ويميلوا إلى الحياة الشرهة، فتحط لهم قواعد شديدة. إنما لما جاء المسيح المثل الأعلى ورفع البشرية في العهد الجديد، رفع كل مستوى الأخلاق المطلوبة. قال سمعتم إنه ما تقتلش، أنا مش بقول بس ما تقتلش، ده أنا هكملها وأقول ما تغضبش. سمعت إنه ما تزنيش، أنا مش بس أقول لك ما تزنيش ولا تبصش بصة وحش. سمعتم إنك لو حلفت ما تحنسش، أنا أقول لك ما تحلفش من أساسه. سمعت إنه عين بعين وسن بسن، يعني اللي ضربك اضربه، أنا بقول لكم لا أكتر من كده كمان، أكتر يعني مش بيلغي، لا بيطلع بينا درجة. قبل عين بعين كان اقتل وإذي وتسلط على الآخرين، دي شريعة ليست إلهية، لأنه دي كده رغبات يعني مش إنسانية. فطلع بيها درجة وقال طب كفاية عين بعين وسن بسن، وبعدين طلع لدرجة أعلى في العهد الجديد وقال لا وأكتر من كده، حبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يبقى في الموعظة على الجبل فيه كذا تكميل حصل. حتى في موضوع الجواز لما سألوه عن الجواز قال لهم بسبب قسوة قلبكم موسى سمح لكم بالطلاق، لكن من الأول الموضوع ذكر وأنثى، واللي يجمعوا ربنا ما حدش يفكه، واللي يسيب مراته إلا لعلة الزنا يبقى بيزني أو يجعلها تزني. هنا برضو طلع بمستوى الزواج، لأنه كان في الشريعة اليهودية مسموح بالطلاق بتسهيلات أكتر كتير قوي. إذن ربنا يسوع له المجد رفع البشرية إلى المستوى الكامل، عشان كده سماه القديس يعقوب ناموس الكمال أو الناموس الكامل. من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية. هتقول الناموس في العهد القديم ناقص، طب أخطيت يعني ربنا ناقص؟ لا ربنا مش ناقص، بس لمؤاخذة البشر ناقصين، فما ينفعش ياخدوا ناموس كامل وهم ناقصين، لأن هم يعني النقلة كبيرة عليهم، فلا يطلع بيهم ربنا حتى حتى. هيقول لهم ما تغضبوش وهم عادين يموتوا بعض، يقول لهم طب ما تموتوش بعض. لما يترقوا شوية ويتقنوا لا تقتل، دي يقول لهم كمان لا تغضب. كان الزنا يعني مباح تماما، طب لما يتقنوا لا تزني يقول لهم ولا تنظر. فإذا عملية التكميل أو التسامي بالوصية ده يمشي لأن البشرية بتتقدم مش لأن ربنا بيتغير. زي ما تقول إيه لما تشوف أستاذ كده بيعلم الطفل حاجة بسيطة، تقول الأستاذ ده معلوماته بسيطة قوي. لا الأستاذ مش معلوماته بسيطة، هو الطفل اللي بسيط فبياخد الدرس على قده، لكن الأستاذ ده بعد 10 سنين أو ممكن يدخل الفصل اللي بعده يكون فرق كذا مرحلة يقول كلام كبير قوي. إذن ربنا له كل المجد كمعلم للبشرية، مش هو اللي بتغير، إنما البشرية هي اللي بتتغير. ومن هنا منطقي جدا ولا يتعارض أبدا مع حكمة الله إن احنا نقول إنه حصل تكميل للوصية. من الوصايا اللي تكملت هي حكاية الأكل والشرب. اليهود فيهم شراهة طبيعية، لو فضلوا يأكلوا الحاجات الدواب والزواحف والحاجات دي تزود فيهم الناحية الوحشية، وكمان من الناحية الصحية مليانة حاجات فيها أذية. فربنا كان مانع ده كله بشكل شديد في القانون الموسوي أو شريعة موسى. إنما كان عاوز يقول لهم بقى في العهد الجديد برضو الموضوع مش واقف على أكل وشرب، لأن المهم اللي بيطلع من قلبك إيه. فابتدى يدينا بقى المعنى، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم. فخلى بطرس يبتدي يتجاسر ويدبح ويأكل عشان يقول له إحنا بنتكلم في لغة العهد الجديد مش العهد القديم. كلا يا رب لم يدخل فمي قد دنس أو نجس، أجابني صوت ثاني من السماء ما طهره الله لا تنجسه أنت. برضو ما طهره الله يعني إيه؟ بدل ربنا اللي قال خلاص يبقى طهر، بدل ربنا اللي سمح يبقى خلاص طهر. ما ينفعش أنت تيجي أنت تنجس. زي عارفين إيه، بعض الناس المتطرفين ممكن ينظروا نظرة إلى الزواج غير نقية في العلاقات الجسدية، طبعا دي إهانة لربنا نفسه، مش ربنا اللي عمل الجواز؟ مش هو اللي جاب آدم وحواء؟ مش هو اللي بارك عرس قانا الجليل؟ إذن كل من ينظر نظرة غير مقدسة للزواج أو العلاقات الزوجية يبقى يترد عليه ما طهره الله لا تنجسه أنت. إذا كان ربنا رأى هذا الموضوع طاهر جدا يبقى أنت العيب في عينيك، العيب في دماغك، العيب مش في ربنا طبعا. وكان هذا على 3 مرات. حكاية تكرار الرؤية كذا مرة زي ما سمعته قبل كده عشان ما يبقاش بطرس متردد ده من ربنا ولا مش من ربنا. هو طبعا كان في حالة صلاة عشان برضو مش كل واحد يحلم حلم يجي يطلع بعد كده يقول ربنا قال. لا، لما يبقى بطرس الرسول ولما يبقى بيصلي كويس نبقى نتكلم. لأنه انتوا عارفين في فكر الكنيسة احنا منحبش قوي نمشي ورا الأحلام عموما، إنما مع بعض القديسين الكبار طبعا ممكن ربنا يتكلم في حلم. وده اللي قاله ربنا لموسى وهارون ومريم لما هارون ومريم اختلفوا مع موسى اخواته. قال لهم أنا لما أتكلم مع نبي زيكم في رؤية أو في حلم، لكن مع موسى أنا بتكلم وجها لوجه. إذن طريقة الكلام في رؤى أو أحلام دي معروفة، عهد قديم وعهد جديد، لكن مش كل واحد نقدر نقول عليه يحصل له كده. وغالبا الأحلام هي نتاج العقل الباطن، فبالنسبة لنا احنا الناس العاديين بيبقى الواحد دماغه محوشة ذكريات ولخبطة وحاجة شرق وحاجة غرب وحاجة من امبارح وحاجة من 10 سنين، وتلاقي كله ده يتخلط في بعضه جوه الحلم. طبعا ده كله ده عقل باطن. إنما لو رسالة سماوية تلاقيها واضحة جدا منتظمة، مفيش خالص اللخبطة بتاعت امبارح وأول دي، وتلاحظ إنها ممكن تبقى متكررة وفيها مغزى ومعنى واضح ويصحى الواحد منها أو يفوق منها يعني حاسس إنه مدعو الحاجة، وتبقى واضحة قصاد عين. كان هذا على 3 مرات ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا 3 رجال، ما زال بطرس بيحكي، قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصري. فقال لي الروح، يبقى الحكاية مش ماشية بدماغه، الرؤية كان فيها صوت ربنا واضح قوي، هو عارف صوت ربنا أكثر من أي حد. وقال لي الروح، يبقى واضح أنه هو ممتلئ بالروح فقادر يميز جدا صوت الروح القدس. برضه يجي سؤال هنا ساعات، طب كانوا الناس دول بيعرفوا إزاي؟ ليه ما تشككش لحظة ليكون الصوت ده مش من ربنا؟ عارفين يا أحبائي دي زي إيه؟ زي واحد تكون بتكلمه يوميا على الموبايل، أول ما ترد عليه أنت مش محتاج تقول مين مين دي لما تكون بتكلمه كل 2 مرات، لكن أيوة يا فلان على طول، ما هو الصوت بقى أنت واخد عليه. الأنبياء والرسل من كتر ما واخدين على صوت ربنا ما يختلفوش فيه أبدا، ما يتشككوش لأن هم متعودين. وهو ابونا إبراهيم لما ربنا قال له خد ابنك وحيدك واذبحه، ده لو عنده ذرة شك ما كانش هيعمل اللي عمله، لكن من كتر ما هو 10 سنين وعارف صوت ربنا ما فكرش لحظة ان الكلام ده ممكن يكون ربنا ولا مش ربنا. لا، ده ربنا، حتى لو الموضوع مش منطقي بس ده صوت ربنا، انا عارف مش ممكن اغلط فيه. عقبالنا لما نكبر شوية روحيا ويبقى تمييز صوت ربنا على هذه الدرجة، لما يقول القديس بولس في العبرانيين صارت لهم الحواس مدربة على التمييز. القديسين دول عندهم حواس مدربة، زي ما انت يكون ودانك عارفة كويس قوي حس فلان ده، خلاص عينيك عارفة كويس قوي ان ده شغل ربنا. دي عاوزة نمو وامتلاء بالروح وقداسة بحيث تبقى ما بتغلطش في صوت ربنا. لو الدنيا كلها قالت مش اي شمال وربنا بيقول يمين تقول يمين وتبقى متأكد. فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأنه طبعا الروح القدس عارف كويس أن بطرس هيبقى الآن وهيبقى متردد وهيبقى الدخلة دي بالنسبة له مش سهلة. برضو عايز أفكركم بموقف حصل في حياة ربنا يسوع له كل المجد وكان معاه بطرس. لما قائد 100 كان ابنه بيموت وراحوا وراح بعت له، المسيح كان ناوي يدخل بيته وغالبا بطرس كان منزعج جدا لأن قائد المئة ده كان زي كرنيليوس، كان وثني. قائد المئة تدارك الموقف بالتضاع شديد وبعت له بسرعة في السكة وقال له لا ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي. بعض المفسرين أو الأباء يقولوا الراجل بالتضاع عرف أن ده إحراج للمسيح، لأنه حسب الشريعة اليهودية ما يصحش المسيح اليهودي يدخل بيت الأمم. فهو بدل ما يقول له الشريعة بتاعتك تمنعك، قال له أنا ما استاهلش تدخل لي بيت ولا تدخل تحت سقف بيتي، أنا عندي إيمان بس أقول كلمة من عندك. فربنا يسوع عجبه جدا إيمان هذا الرجل واتضاعه وذوقه، وقال أنا ما شفتش في إسرائيل إيمان بالدرجة دي. إذن غالبا كان بطرس شاف أن المسيح مستعد يدخل بيت قائد المئة، كان ناوي يدخل، فيمكن دي برضو سندته شوية وهو رايح المشوار ده، لأن عارف أنه مش هيخلص من كلام اليهود المتنصرين، هيقولوا له زي تعمل كده لأن دي أول حادثة من نوعها. أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء، برضو غير مرتاب دي تنبهنا الحاجة. لما الواحد يمتلئ بالروح القدس لا يرتاب، لما الواحد يفضل مرتاب أو متردد، تعبير مرتاب دي ذكره القديس يعقوب في يعقوب واحد، يقول لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، لا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من قبل الرب، رجل متقلقل في جميع طرقه. المرتاب يعني ايه؟ صح مش صح، اعمل كده ولا ما اعملش. تردد ده معناه ان لسه انت ما استويتش روحيا ويمكن نفسيا كمان. لكن لما يكون واحد منقاد بالروح قال الروح القدس تبقى الحكاية واضحة، زي ما نشوف مثلا قدام شوية لما اتنقل من اسيا لاوروبا القديس بولس قال أنا متأكد من اللي بقوله، ربنا عاوزنا نسيب آسيا ونبتدي في أوروبا. دي هتجلنا لسه بعد كم أصحاح. طب يا بولس ده قرار كبير قوي، وده تغيير في كل خطط الخدمة، وده ما كانش معمول حسابه، قال لهم ربنا عاوز كده. قبلها بيقول منعنا الروح ولم يدعنا الروح، وبعدين حصلت الرؤية بتاعت أعبر إلينا وأعنا، صح الصبح متحققا، قال لهم أنا متأكد. غير مرتاب، كلما كان الواحد قريب لربنا لا يرتاب، حتى لو القرار غريب لكن لا يأخذ عن ارتياب أو تردد، بيبقى مطمئن أن ربنا هو اللي بيقول كده. وذهب معي أيضا هؤلاء الأخوة الست، فكأن معمول تحقيق مع القديس بطرس وكل الناس قاعدة، فقال لهم والستة دول كانوا معي عشان يقول معايا شهود لكل اللي حصل، عشان اللي هيحكيه يبقى عليه شهود. فدخلنا بيت الرجل، ادي اول غلطة محسوبة عليه بالنسبة لهم، ازاي تدخل بيته. الغلطة الاكبر كمان ازاي عمدتهم، عمدتهم يعني سويتهم بينا في نظر المتعصبين دول، فكروها كده ازاي انت هتعمدهم كمان. فاخبرنا كيف رأى الملاك في بيتي، ده على كرنيليوس بقى. بطرس لسه بيحكي بيقول لما دخلنا بيت الراجل، الراجل ابتدى يحكي لنا انه شاف الملاك في بيته. اذا ده راجل مش عادي، يعني القديس بطرس بيشوف ملائكة والراجل كرنيليوس بيشوف ملائكة هو لسه ما تعمدش. قائما وقائلا له ارسل الى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس. ده معناه بعض الناس غير المؤمنين أحيانا ربنا يتعامل معهم تعامل مباشر، ليس عن طريق بشر، عن طريق رؤى، عن طريق ملائكة، عن طريق نفسه زي ما عمل مع شاول الطرسوسي. إذن دي حادثة أخرى، نلاقي أن اللي بشر شاول ما كانش حد من البشر، واللي بشر كرنيليوس ما كانش حد من البشر، كان ملاك. طب اسمعنا، دول ربنا شايف قلبهم قد كده مستعدين لقبول الإيمان، وقد كده صادقين مع نفسهم عاوزين يعرفوا الحقيقة، فربنا يحرق يشتغل معهم. فلو أثرنا ربنا ما بيأثرش، عشان في ناس تقول في ناس حلوة قوي، وهو الحلو القوي ده ربنا هيسيبه يعني بالسهل؟ ده الله لا يريد أن يهلك أحد، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لو احنا مقصرين لاننا مش بنعرف نتكلم عن ربنا او خوفين او ربنا مش هيأثر في حق البشر ابدا. أخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له ارسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. برضو أتعجب هو فهم تخلص دي ازاي؟ هل يا كرنيليوس كنت مشغول بقضية الخلاص وانت لسه مش مسيحي؟ دي ايه الاستنارة دي؟ ايه الدرجة الجميلة اللي وصل لها الراجل ده من قبل ما حد يكلمه؟ ده كأن الملاك جاي يرد له على سؤال، كأن الملاك بيرد على كرنيليوس في سؤال شغله، هو سؤال عن الخلاص. نفس السؤال اللي جاي الشاب الغني ركع تحت رجلين المسيح مرة وقال له ايه، ماذا افعل لكي ارسل الحياة الابدية او لكي اخلص؟ فهنا السؤال ده مهم، اعمل ايه عشان اخلص؟ يبقى فكرة الخلاص ما هياش فكرة بتاعتنا احنا بس، لا دي مزروعة في قلوب البشر. الخلاص من الموت، محدش عاوز يموت. الخلاص من الخطية، كلنا متضايقين من الفساد والخطية اللي في طبعنا. الخلاص من الظلمة اللي في العالم، ظلمة هذا الدهر. إذا مفهوم كلمة خلاص هو موجود في قلوب البشر، احنا مش بنقول كلمة غامضة ولا فلسفة مسيحية، احنا بنتكلم عن حقيقة كل الناس حساها. مين مش تعبان من الخطية؟ مين مش تعبان من الموت؟ مين مش خايف من المستقبل الغامض بعد هذه الحياة؟ من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ما هو ده مفهوم الخلاص. قال له الراجل ده بطرس ده هيكلمك كلام به تخلص أنت وكل بيتك. برضو هنا لما تيجي مفهوم الخلاص لازم ندور على طريقة الخلاص. هنا الخلاص بالكلام ينفع نقول كده؟ ينفع، لكن ما ينفعش نقول الخلاص بالكلام بس، لأن الرجل في الآخر آمن وتعمد، مش كده؟ لأنه من آمن واعتمد وخلص. لكن هيؤمن إزاي لو ما كانش حد كلمه؟ كيف يؤمنون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ يبقى هنا الخلاص بالكلام، أيوة طبعا الكلمة هي اللي بتخلص. الكلمة مقصود بها كلمة ربنا، يقول اقبلوا الكلمة المغروسة القادرة على خلاص نفوسكم. قديس يعقوب يقول كده، الكلمة المغروسة هي اللي هتخلصك. عشان كده احنا بنقرأ الإنجيل وبننشغل بيه، ليه؟ لأن الكلام ده هو طريق خلاصنا. حتى بعد ما أمننا وتعمدنا وبنتوب، لو توقفنا عن الكلام، الكلام ما اتغرسش فينا، نحيد عن طريق خلاصنا، ممكن ما نوصلش. يبقى هنا الخلاص بالكلمة مش غلط، بس ده مش معناه بالكلمة فقط. قال له هو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم، يبقى القديس بطرس كان لغاية اللحظة دي مدفوع بالروح القدس وهيوعظ ويتكلم عن المسيح، بس ما كانش في ذهنه أنه يعمد. واضح من القصة لما قريناها الإصحاح اللي فات ودلوقتي أنه ما كانش مستعد نفسيا، كان زي اللي عاوز ياخد اذن الاول او كان عاوز يطمن او عاوز زقه تانية. فهو بيتكلم حل الروح القدس. لما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداية. في البداية يقصد بايه؟ يوم 50. لانه حلول الروح القدس أحيانا يكون أو عادة بيكون بدون علامات ظاهرة واضحة. يعني إيه؟ هل كل مرة الروح القدس لما يحل لازم نتكلم بألسنة؟ لا طبعا. الألسنة دي كانت مناسبة جدا لجو الكنيسة الأولى عشان اللغات الكتيرة اللي بتعاملوا معه. لكن احنا كل قداس بيحل علينا الروح القدس، كل مرة نصلي ونصوم بيحل الروح القدس، كل مرة بنقرأ الإنجيل بالتضاع بيحل الروح القدس، كل مرة بنقدم توبة بنحب ونخدم الناس، الروح القدس دايما نقول له هلما تفضل وإيه وحل فينا. فالموضوع مستمر، مش معناه أنه كل مرة هنتكلم بألسن، لكن معناه أن بنتملي بالروح القدس. امتلئوا بالروح اللي بيها يطلع ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أنا. أدي العلامات المتوقعة أن احنا بنتملي حب، نتملي فرح وسلام وكده. لكن ربنا عاوز يخلي بطرس يشوف بعينه قد كده هؤلاء الأمم مستحقين للمسيحية زيهم زي اليهود. فخلى زي إيه يوم 50 مصغر، خلى تكرار لحدث يوم 50 على مستوى المجموعة دي عشان بس يقنعوا كأنهم حضروا يوم 50. عاوز يقول له شفت الروح القدس يوميها حل ازاي وانتوا تكلمتوا بألسنة، ايه رأيك هم بيتكلموا كمان عشان تعرف ان الروح القدس ارتضى يسكن فيهم يحل عليهم. فلما لقى ان الروح القدس حل عليهم كما علينا، بطرس بقى بالتضاع قال انا حسيت زينا زيهم، ما اقدرش اقول احنا احسن، ما اقدرش اقول لا دول امم لا ما عادوش امم، ده ربنا نفسه اراد يسكن فيهم ويتكلم على لسانهم، انا اللي همنعهم. فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس. ربنا سبق وقال كده ان يوحنا عمد بميه بس، بماء للتوبه، ما كانش فيه سر، ما كانش فيه حلول للروح القدس على يد يوحنا المعمدان، انما معموديه العهد الجديد تتميز بالروح القدس. فلقى ان الروح القدس بيتعامل معاهم كانه بيدعوه انه يعمدهم. فان كان الله قد اعطاهم الموهبه كما لنا ايضا بالسواء او بالسويه، يعني خدوا اللي احنا خدناه بالظبط. وهنا مهم اقول لكم حاجه مهمه، الروح القدس هو اعظم عطيه خدها الانسان بعد الفداء، او كل اللي عمله المسيح كان عشان الانسان يسكن في الروح القدس. عشان كده ساعات كانوا يسموا عيد العنصره عيد الاعياد. ايه عيد الاعياد؟ اصل البشاره والميلاد والغطاس وان كان اسبوع الالام والعيد القيامه والصعود، كل ده بيخدم على العنصره. ليه؟ المسيح تجسد ليه؟ عشان ناخد الروح القدس. مات ليه؟ عشان ناخد الروح القدس. قام ليه؟ عشان ناخد الروح القدس. صعد للسماء ليه؟ عشان يدينا الروح القدس. فيبقى في الاخر كل اللي عمله عشان يسكن فينا روح الله، لان لما يسكن فينا روح الله بقينا اولاد ربنا، وبقى معانا عربون الملكوت، او بتعبير بولس عربون الميراث. إذ كنا أولادا أرسل الله روح ابنه إلى قلوبنا صارخا يا آبا، يعني يا أبي الآب، أيها الآب أنت أبي. فالروح القدس اللي فينا ده أغلى حاجة عندنا. فلما شاف أن الروح القدس هيسكن فيهم معناه ضمنيا ما تعطلش بقى يا بطرس، يبقى كل اللي عمله المسيح يستاهلوا ياخدوه زي غيرهم. فبيقول يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ دخل بقى في الحتة الدفاعية، ما هو قاعد كمتهم يعيني بيدافع عن موقفه. إزاي بطرس تدخل عند ناس أمم؟ إزاي بطرس تعمد ناس وثنيين؟ إزاي عملت كده؟ طبعا عتاب محبة، ما هوش محاكمة رسمية يعني، ده أبوهم الروح. لكن بطرس الرسول سرد القصة بالتفصيل وجل الحجة بقى الدفاعية في الآخر، وقال أنا مين أنا اللي أقول ربنا صح وغلط؟ أنا اللي هقول له لأ يا رب غلط اللي بتعمله؟ عارفين لو قال له لأ يا رب يشبه مين؟ يشبه يونان النبي، لأن ربنا عاوز خلاص نينوى. مين اللي كان واقف فيها؟ يونان ما كانش عاوز خلاص نينوى. فكأن ربنا بيقول ليونان روح عمد الناس بلغة بقى العهد الجديد، ويونان يقول له لا ما يستهلوش، لا مش هعمدهم. فطبعا كان فيها حوت، فبطرس مش عاوز حوت. فإنما هنا مقصود بيها من أنا؟ من أنا تدل على أن إنسان ينقاد بالروح القدس، مش ماشي في قالب قديم وخلاص احنا اتربينا على كده وعارفين كده. لا، ربنا عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه يمشي يا رب، دي البشرية دي بتاعتك وانت اللي عامل الخلاص، واحنا علينا نوصل الرسالة، احنا رجالتك يا رب، احنا وكلاء عنك، انت صاحب القرار، عاوز المعمودية تبقى للأمم، يلا فرحة كبيرة قوي. فقال من أنا أقادر أن أمنع الله؟ كلمة جميلة. إذا كان ربنا عاوز يرجع ناس بعيدة وعاوز يسامح ويقبل ناس صعبة وعاوز يوسع الدنيا كده ورحمته الواسعة تحتوي ناس غير متوقعة خالص، غير متوقعة بالنسبة لعقلية الناس اليهودي في الوقت ده. آخر حد يدخل دماغه ده السامري اللي هو في النص بين اليهود والأممي، ما كانش يطقوه، بلكوا بالوثني والأممي ده مستحيل بالنسبة لهم يقبل عند الله. هما مش فاهمين العهد القديم، لأن العهد القديم مليان إشارات أن ربنا رب الكل وبيحب الكل. فلما سمعوا ذلك سكتوا، ما لقوش كلام. صحيح القصة اللي حكاها مقنعة، يبقى بعد ما خصموه واتضايقوا وخدوا موقف رجعوا لما سمعوا الدفاع بتاعه سكتوا. هيقولوا ايه اذا كان دي مشيئة ربنا؟ مين يقدر يقف قدام مشيئته؟ اذا كان ربنا عاوز يخلي الرسالة توصل للعالم كله، حكمتك يا رب. وكانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. الناس بقى الحلوين بقى ايه، شافوا الوش الجميل للموضوع، قالوا يا حاجة ما كانتش في بالنا أبدا، يعني ربنا إدى الحياة الأبدية كمان للأمم، يعني الوثنيين دول عندهم باب للتوبة يدخلوا منه ويوصلوا السماء، حتى لو ما كانوش اتختنوا، حتى لو ما كانوش عاشوا عمرهم لا سبت ولا ناموس ولا فريضة. ليه؟ لأن الخلاص بالمسيح. والمعنى ده هو أساس كتابة رسالة روميا ورسالة غلاطي على الأقل، في جزء في كورنثوس وعبرانيين كمان، لكن رسالة روميا ورسالة غلاطيا مرتبط بالحتة دي. المعنى ده ان الامم مقبولين عند الله بايمانهم بالمسيح وتوبتهم، حتى لو ما كانوش يعرفوا العهد القديم او ما عاشوش ولا يوم حياة اليهودي قبل كده. لما طلعت بعد كده بدعة التهود اللي هي فكرة لابد للمسيحي ان يكون يهودي اولا، كان بولس اكتر واحد وقف له وبطرس سنده، هتبان بعد كم اصحاح، لان بطرس هيقف يدافع عن اخوه بولس ويقول يا جماعه انا عمدت امم قبل بولس. فبطرس اللي هيقف في المجمع يدافع عن بولس الرسول، لان كان في بعض المسيحيين الاوائل متغاظين من بولس اللي ماشي في اوروبا واسيا يعمد ناس وثنيين. فوقف بطرس يقول لهم لا انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ما انا اول واحد استغلت الشغلة دي، كنتوا زعلانين مني واقنعتكم ان دي ارادة الهية ما نقدرش نقف قصادها. اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. وكأن التوبة في الآية دي معناها ايه؟ التوبة هنا عطية، التوبة عطية. طب ما التوبة وصية، ينفع تبقى عطية؟ ينفع. يعني ربنا بيقول توبوا، دي وصية، لكن مش عارفين نتوب، تبقى عطية. ربنا يعطينا التوبة، عشان كده تقول له انت قلت لي يا رب توب وانا مش عارفة توب، فانا هرجع اقول لك توبني يا رب فاتوب، انا مش عارف اعملها لوحدي. انت بتقول لي توب يعني اتغير، يعني بطل، يعني تعدل، يعني مش عارف. اذا كنت مش عارف اتوب لوحدي ارجع اقول لك الدهاني التوبة دي كعطية. يبقى مجرد الصلاة في طلب التوبة توبة، يعني كونك تطلب من الله ان يعطيك توبة، هي دي في حد ذاتها شكل من اشكال التوبة. تطلب من ربنا يغيرك انت عاجز عن تغيير نفسك، طب ما هي دي توبة برضو. اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. يبقى في النص هنا لو ذكرناه نلاحظ كذا حاجة، أن الخلاص بالكلمة، والخلاص بالتوبة، والخلاص بالإيمان، والخلاص بالمعمودية، مش كده؟ الخلاص بالكلمة، لأنه لو ما كانش بطرس راح ما كانوش هيخلص، هو يكلمك كلاما به تخلص. بعد كده تيجي حكاية مؤمنين بالرب يسوع زينا، يبقى الإيمان ضروري. أعطى الله التوبة للأمم، يبقى التوبة ضرورية. وبعدين هنا لما قال أقدر أمنع ربنا عمدهم، يبقى الخلاص بالأسرار بداية بالمعمودية والميرون عشان الروح القدس. يبقى مفهوم الخلاص واضح في سفر الأعمال أنه ما بيوقفش على كلمة واحدة، لأن أنتم عارفين بعض الأمور ما ينفعش تاخدها كده إيه من شق واحد وتجري. لما يقول آمن فقط، هو آمن فقط لما هنسمعها قدام، هي برضو إيه تتضمن بقية المعاني. الراجل ده هيتعمد وتايب وسمع كلمة عن ربنا. يبقى الخلاص دايما يبدأ بالكلام اللي هي بنسميها الموعوظين. لما تتكلم مع واحد غير مؤمن، ما هو دي بداية خلاصه. بعد كده لما يؤمن ادي خطوة كمان، لما يتوب ادي خطوة كمان، يحط رجله بقى في الخلاص لما يتعمد وياخد الميرون. يبقى كده الروح القدس سكن جواه واسمه كتب في السماء. يبقى ابتدينا نمشي بقى في الجد والمظبوط. إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، يرجعنا تاني بقى إصحاحين ثلاثة فاتوا. فاكرين لما استفانوس اترجم وكان شاول الطرسوسي واقف، وبعدين لقينا فيلبس اللي ورا استفانوس انطلق في خدمة ضخمة في السامرة، وبعدين لقينا شاول الطرسوسي قابل المسيح له المجد، وبعدين لقينا بطرس راح لكرنيليوس. ربنا عمال يشتغل في كل الاتجاهات بيغير شكل العالم. ربنا جاب فيلبس دخل السامرة اللي هي مش يهودية قوي، وجاب بولس ابتدى ايه يعرف المسيح وده هيشغله للأمم على طول، ودخل بطرس لأنه ده مهم قوي عند اليهود. بطرس ده متعصب شوية بطبعه، خلاه أول واحد يحط إيده في معمودية الأمم. عشان الإصحاحات اللي جاية كلها هننطلق مع الأمم بقى، هتبقى الحكاية كلها كرازة للعالم كله بداية من الإصحاح اللي بعد الجاي. فهنا بيقول أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس. لسه مذبحة استفانوس أو قتل استفانوس ما أثر في الناس، اترجم بشكل صعب، وطبعا ما فيش الحكومة ساعتها ما بتاخدش موقف، وإيه واللي يموت يموت. فطبعا الكلام ده خلى الناس الآن مش عارفين يقعدوا في بيوتهم فتشتتوا. إنما حتى الذين تشتتوا ربنا استخدمهم عشان في كل منطقة يروحوها تكلموا عن ربنا، فربنا عارف بيعمل إيه. فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا. الناس بتجري برا أورشليم وبرا بلاد اليهود، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. عاوز ينوه إنه لسه ما كانوش طلعوا من الروح دي، أغلبهم بداية يهود، فطبعا إيه مستكترين يكلموا عن المسيح مع ناس ما كانوش يهود. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. يبقى ابتدت البوادر كمان في كل حتة، مش فيلبس بس يبشر السامرة، ولا بطرس بس يبشر الكرنيليوس وعيلته يعمدهم. الناس البسطة اللي طلعوا مشردين مشتتين بسبب قتل استفانوس تجاسروا، خرجوا برا المعتاد، لقوا الكلام بيجيب بعضه، فبقوا يتكلموا مع ناس يونانيين ما كانوش يهود. يعني هما المبدأ العادي نتكلم مع يهود، لكن الاستثناء عمال يزيد كل شوية عشان بعد كده ايه نفهم ان ربنا ما كانش قاصد اليهود بس. فيقول في الأول لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون. يعني هم يهود لكن أساسا من قبرص وقيروان، زي مرقس الرسول وأساسا من القيروان. لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. يبقى تجاسروا وتكلموا مع الأمم ويبشروا بالمسيح. وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. بالضبط نفس التعبير اللي اتقال في على يد فيلبس. يبقى واضح أنه البشارة في بلاد اليهود بعد استفانوس ابتدت تتفرمل، لأن اليهود واقفين لها جامد قوي، بينما الكرازة بره بلاد اليهود ماشية زي النار. فطبعا إيه ربنا بيقنع تلاميذه إيه أنا عارف بعمل إيه، اليهود مخهم صعب، مش هيدخل منهم كتير في الأول، لكن العالم كله مفتوح، فإذا كان العالم كله مفتوح يقبل كلمة ربنا، هنقف بس عند المجموعة اللي احنا بنخدمها. عارفين زي ايه دلوقتي؟ زي واحد يقول ايه، هروح افريقيا اخدم ولا اروح مش عارف ايه، نقول له يعني خلصت يا اخويا على اللقباط كلهم عشان تطلع افريقيا؟ الحقيقة وهم اللقباط ما يمكن يكونوا زي اليهود، ساعات مخهم صعب يبقوا مش عاوزين يتوبوا، بينما في ناس تانية ممكن تقبل الايمان ببساطة، ويكون ده شغل ربنا. يعني لو هو من دماغه نقول غلط، لكن إذا كان ربنا هو اللي سايق الموضوع ما ينفعش نقف ونتكلم، دي إرادة ربنا. هل ينفع حد يقول له يا بطرس يعني أنت كنت خلصت على كل شعبك اليهودي عشان تروح لكيرنيليوس تضيع وقت وتعمد وتعمل؟ محدش يقدر يقول له كده، لأنه ينساق بالروح. إذا الروح القدس هو اللي عارف يسوق الكنيسة إزاي، فما نقفش إحنا بطريقة يعني جامدة حرفية تقليدية ونقول ينفع وما ينفعش. من أنا عشان أمنع ربنا إذا كان هو شايف يمين يمين شمال شمال؟ وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب، فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم. يبقى الكنيسة في أورشليم المضطهدة المضغوط عليها من بعد استفانوس والأباء الرسل المتمسكين يفضلوا في أورشليم مستعدين للاستشهاد عشان يسندوا اي حد ايه قاعد في اورشليم، لكن ما بيقولوش لا للي بيسيب اورشليم ويطفش من كتر الضغط، ما بيقولوا لهمش لا، لكن هم فضلوا في اورشليم. بس الاخبار الحلوه بتزيد، اخبار فيلبس في السامره، واخبار توبه شاول اللي واحد يعني من اصعب الشخصيات، واخبار بطرس وكرنيليوس، ودي اخبار المشتتين عمالين يكسبوا نفوس ويقولوا الناس عاوزه تتعمد. فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، أنطاكيا دي الكنيسة الأنطاكية دلوقتي سوريا. فهو راح أنطاكيا القديس برنابا، الذي لما أتى الرجل ذهل بقى، فوجئ كل دول أمنوا، كل دول مستعدين، كل دول فرحانين بالمسيح، وكتير منهم طبعا ما كانوش يهود. فبرنابا وده محبوب عند الرسل جدا، رجل ثقة يعني، فبعتينه عشان يتأكد من مدى صدق إيمان الناس دول، ما هو برضو مش أي واحد يؤمن تعمد وخلاص، ده لازم يتأكد أنه إيه إيمانه مستقيم وإنسان تايب ويستحق فعلا نعمة المعمودية. الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح، ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. فرح قوي لما لقى حماسهم ده، ولأن ربنا مديله نعمة ابتدى يثبتهم أكتر ويقول لهم امسكوا جامد، اثبتوا أكتر. وده اللي بنسميه منهج موعوظين، مش كل واحد يعجبه الكلام عن المسيح يبقى مسيحي، لا لا خالص، ما نستعجلش، ده لازم يثبت، وعشان يثبت دي يقعد شهور أو أحيانا سنين يدرس ويتوب ويؤمن ويصلي وما يتعمدش لسه. ليه؟ لازم يثبت الأول، عشان لو ما كانش ثابت ممكن بعد ما يتعمد يحصل ايه؟ يرجع تاني. فالزرعة اللي مش ثابتة دي مش حلوة، لازم يكون واخد وقته عشان يثبت، لانه هيبقى عليه ضغط، هيتعب. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ده بالذات هينطبق عليه الآية دي، مش كده هيطلع على دماغه سيف، فيبقى لازم يبقى ثابت قبل ما يدخل على المرحلة دي. لما رأى نعمة الله فرح، ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. عزم القلب يعني النية الداخلية أو الإرادة. هنا الإرادة مهمة، أن الواحد يكون بيعزم من قلبه، يعني مختار المسيح ومختار الحياة المسيحية مهما كلفته، ومستعد يعيز في صوم وصلاة وجهاد ونسك، ومستعد يموت عشان المسيح، فيبقى عنده عزم القلب. لأنه كان رجلا صالحا، ده على برنابا، وممتلئا من الروح القدس. لو لاحظت سفر الأعمال لما يوصف حد حلو دايما يقول عليه إيه؟ ممتلئ من الروح القدس. لما وصف استفانوس قال كده، وبيوصف برنابا قال عليه كده، ولسه وبولس طبعا وبطرس. لأن الامتلاء من الروح القدس هو قمة الحياة المسيحية، هو هدف الحياة المسيحية. احنا بنصلي لي عشان نمتلئ، بنصوم لي عشان نمتلئ، بنتوب لي عشان نمتلئ، بنتناول لي عشان نمتلئ بالروح القدس. لو امتلأنا بالروح القدس بقينا قدسين، بقينا منقادين بروح الله، بقينا متشبهين بالمسيح لأن روحه فينا، بقينا مثمرين ثمر الروح، محبة وفرح وسلام. إذن الامتلاء بالروح هو غرضنا على الأرض، هو كل أحلى حاجة نوصل له. وطبعا احنا ممكن نمتلئ بالروح القدس لحظات مؤقتة كده، يعني لما الواحد يكون واخدها جد شوية توبة وصلاة، لكن الناس القديسين طول الوقت ممتلئين. ادي فرقهم عننا، ما بيبردوش، احنا بنبرد بنطفي بسهولة. عشان كده يقول لا تطفئوا الروح، مرة تاني يقول لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تقاوموا الروح، امتلئوا بالروح. لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. وطبعا اللي يتملي بالروح القدس كمان هيتملي بالإيمان، إيمانه قوي. فانضم إلى الرب جمع غفير في الوقت اللي الضغط شديد قوي في أورشليم. السامرة جمع غفير، وكرنيليوس وعيلته جمع غفير، ودي شاول كمان جمع غفير جدا لوحده، ودي كمان شوية الناس البسطاء اللي تشتتوا كسبوا ناس كتيرة، جمع غفير. وربنا يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول. هنا بقى عمل حركة الحقيقة القديس برنابا ده، يسجلها له التاريخ وكل الكنيسة مديونة لهذا الرجل بالخطوة دي. القديس برنابا في ميزة جميلة جدا، أنه ما بيشوفش كفاية في نفسه، ما بيشوفش أنه هو قد الشغلة دي. الخادم الحلو المتواضع لما الدنيا توسع عليه يفكر يقول ايه، انا عاوز حد معايا، موضوع كبير عليا. انما الخادم اللي مش متواضع يقول لا انا قدها وقدود، لكن انت مش ملحق ومش مغطي ومش مكفي. فهنا برنابا فكر بطريقة متواضعة جميلة، قال الناس كثيرة والجامع كبير وكل دول عاوزين اللي يثبتهم في الإيمان وعاوزين حد يوعظهم كويس، طب نجيب منين؟ الآباء الرسل مشغولين في أورشليم، مش سهل يسيبوها عشان الاضطهاد والضغط اللي عليهم، والسبعين رسول ابتدوا يبقى ايه يتوزعوا في العالم. فكر في مين بقى القديس برنابا، لأنه كان متابع قصة شاول. شاول يا عيني آمن بالمسيح في سكة دمشق، اتعمد في دمشق كانوا هيموتوه، نزل أورشليم كانوا هيموتوه، راح قعد في طرسوس وركن مش عارف يخدم، لأنه منين ما بيروح شبهة من كتر السيرة الأولى. فالقديس برنابا قال لا، بس أنا لقيتها، هو أحسن واحد ينفعني أبعده خالص عن جو اليهود، أجيب شاول الطرسوسي معايا هنا، سخن ممتلئ بالروح القدس، عنده كلمة قوية وإيه، بيحب ربنا جدا، وأنسب واحد يكلم الجماعة دول لأنه عنده يوناني، هو أساسا ثقافته يوناني بطرق بولس، وفي نفس الوقت مذاكر عهد قديم يهودي فريسي ابن فريسي، فقال ده أنسب واحد. فراح برنابا سافر طرسوس مخصوص عشان يقول له يا شاول يا ابني، برنابا أكبر من شاول، تعال أخدم معايا. ولولا كده يمكن كان قاعد ساول الطرسوسي دي في طرسوس ولا كناش سمعنا عنه. الخطوة دي هي اللي هتخلينا نسمع عن بولس الرسول، وهي دي بداية بقية السفر كله. كل بقية السفر يبدأ بالمفتاح ده، الخطوة بتاعت برنابا. يمكن احنا ما نسمعش كتير عن القديس برنابا، انما اعظم ما انتجه القديس برنابا هو ولادة هذا العملاق اللي اسمه بولس الرسول. قد تكون مش انت الشخص اللي هتبقى مشهور في الخدمة ولا تعمل معجزات ولا تجيب ناس، بس ممكن يطلع تحت ايدك خادم او اتنين او تلاتة، ربنا يعمل بيهم شغل كبير قوي، بس يبقى لك انت فضل كبير لانك انت اللي حطتهم في الطريق، انت اللي اصريت يشتغلوا. فالقديس برنابا ما سلمش ان شاول يتركن، وفي الميزة دي هنلاحظها، يعملها مع القديس مرقس. يعني القديس برنابا له فضل على القديس بولس الرسول، وله فضل على قديسنا العظيم مرقس الرسول. قديس برنابا ده ليطلب شاول، ولما وجده يعني زي اللي تعب فيه تعب عشان يقابله ويلاقيه، جاء به إلى أنطاكيا. برضو إيه راجل ما اللي في دماغه برنابا، يعني ألح عليه. يمكن شاول ساعتها قال له ما أنا الزهر ربنا مش عاوزني. تعرفين لما واحد الخدمة ما تمشيش معاه في وقت يجي له إحساس يكون ربنا رفضني، يكون ربنا مش عاوزني، يمكن أنا عشان كنت مفتري ما يصحش أتكلم عن المسيح، ما أنا جيت أتكلم في دمشق ما ينفعش، واتكلمت في أورشليم ما ينفعش. فمش بعيد يكون جاله صغر نفس، مش بعيد. لكن برنابا قال له لا، هتيجي معايا هتخدم. يا زيد أنا ما بعرفش أخدم، أنا من ما بروح بجيب الكلام للكنيسة، اليهود بيقلبوا عليكم، خلينا أنا في حالي وخلاص. برنابا أصر قال له تيجي يعني تيجي. وفعلا أول ما وصل أنطاكيا حدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة. برضو اجتمع دي كلمة مهمة جدا. ليه؟ يقولوا في الدنيا المركب اللي ليها رئيسين ايه تغرق. لا، احنا في الكنيسة ما عندناش كده، ما عندناش رؤيس أساسا. احنا عندنا كله يجتمعوا مع بعض ويخدموا ويحبوا بعض، وكبير يدوب في الصغير وصغير يدوب في الكبير، وما عندناش المشكلة دي خالص. اجتمع يعني ما تبقاش عارف مين كبير الحكاية، برنابا ولا شاول. برنابا لأنه متواضع مصدر شاول الصغير، وشاول لأنه موهوب منطلق ومحترم جدا برنابا ومقدره وبيحبه. فاجتمع في الكنيسة سنة كاملة، سنة كأنها يعني في الجيل الأولاني حاجة كبيرة. وعلم جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، لدرجة ثمرة من ثمار خدمة برنابا وبولس في منطقة واحدة اللي هي كنيسة أنطاكيا، أن الأول مرة يطلع في التاريخ لقب مسيحي. هما اللقب كان إيه قبل كده؟ تلميذ، اللي تعمد يسموه تلميذ أو من أتباع الطريق. لكن لقب كلمة مسيحي دي طلعت على أيديهم هما في أنطاكيا، ودخلت بقى على أورشليم وعلى العالم كله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. ناخد آية. كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. نقولها مع بعض. كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. كمان مرة. كان رجلا صالحا. تفضلوا نصلي.